بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنوان الدرس تحويل القبلة إلى الكعبة. طبعا احنا بنستكمل مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبناء الدولة المسلمة في المدينة، وتعلمنا ان كانت ترتيب الاحداث في المدينة اول حاجة تغيير اسم يثرب لانها موضع المرض الى طيبة ثم الى المدينة، وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد دخوله الى المدينة كان اهم مشروع عنده هو بناء المسجد النبوي. بعد بناء المسجد النبوي تمت المؤاخاة بين المهاجرين والانصار زي ما عرفنا بالتفصيل، ثم كان بناء النظام الاقتصادي الإسلامي على العدالة والتكافل والمعاهدة السلمية مع اليهود اللي أخذناها الأسبوع اللي فات. وبنستكمل إن شاء الله النهاردة نتعلم عن أعظم دولة في التاريخ، يعني الفائدة الأولى أو الموقف اللي بعد كده اللي حدث للمسلمين بالترتيب الزمني هو تحويل القبلة إلى مكة. عشان نعرف من تحويل القبلة إلى مكة هنقرأ من سورة البقرة ثلاث آيات بيذكر فيهم الله سبحانه وتعالى عن تحويل القبلة إلى مكة. هم بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم 144 من سورة البقرة، و149 و150 من سورة البقرة. احنا هنبتدي بالآية 144 وحناخد تفسير ابن كثير، وحنمشي مع الآيات من سورة البقرة عشان نشوف لماذا تم تحويل القبلة إلى مكة. لأن المسلمين لما كانوا في المدينة أول ما دخلوا المدينة كانوا بيتجهوا إلى بيت المقدس، كويس؟ فاحنا فاحنا هنقرأ الآية رقم 144. بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. قال ابن عباس: إن أول ما نسخ من القرآن القبلة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود. استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 شهر سنة ونص، وكان صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنذر الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كويس؟ فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما هم كانوا بيروحوا بقبلتهم بيت المقدس، كويس؟ فربنا بيرد: قل لله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وروي عن ابن عباس قال: كان النبي إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس وهو بيتجه إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، كويس؟ بيتجه إلى الله عشان في نية داخلية له أنه عايز يتجه إلى الكعبة، بس مستني الأمر يجي من السماء. فأنزل الله: فلنولينك قبلة ترضاها. طبعا الله أعلم بالنوايا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى الكعبة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. دي قضية إيه؟ قضية الناس اللي عايشين في مكة، كويس؟ فهنا ربنا بيقول البيت قبلة لأهل المسجد، كويس؟ اللي جوه المسجد، كويس؟ يبقى إيه؟ البيت اللي هو الكعبة، كويس؟ والمسجد قبلة لأهل الحرم، بتتسع القبلة، كويس؟ والمسجد الحرام كله قبلة لأهل الحرم اللي في الحرم، والحرم كله قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال القبلة من جميع جهات الأرض، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا سوى النافلة في حالة السفر. شوفوا يا جماعة، الحاجات دي مهمة جدا، معلومات أساسية. يعني مش الصلاة المفروضة، إني ممكن أبقى مش عارفة فأتجه في أي اتجاه، لا بس النافلة في حالة السفر. فإنه يصليها، طبعا ده تفسير ابن كثير المختصر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة، يعني حسب ما يقدر يتجه، إنما قلبي إن شاء الله يكون ده اتجاه الكعبة أنا مش عارفة. كويس. وكذا في حالات طبعا القتال. كويس. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هي طبعا يعني منطقة القبلة، المفروض إن احنا في الزمن ده خلاص الحقيقة، يعني أنا دلوقتي بيجيبوا معاهم السجادة وجواها البوصلة، فأنت بتحطي السجادة بالبوصلة وبتروحي عارفة المكان إن شاء الله. والتليفون كمان. والله طيب والتليفون. انا وقفت لغايه السجاده صراحه. تليفون
الطياره صعب دكتور،
في الطياره بيبقى صعب. صح. والله صح. النقطة اللي هي المهمة، وإن عشان تتوضح لنا كلنا في الآية دي، لأن كل آية ربنا حاطط فيها معنى في توجه الإنسان إلى القبلة. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ وأي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرفكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مكتوب في التوراة وفي الإنجيل إن القبلة بتاعت المسلمين هتتغير من بيت المقدس إلى الكعبة. كويس. عشان كده ربنا بيقول وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. طيب برضو خلينا في منطقة القبلة عشان نبقى خدنا اللي هننقل دلوقتي، يعني نمشي آية آية. الآية اللي بعديها ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. طبعا هنا ربنا بيخبر عن أن اليهود كانوا دايما بيعندوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم لابد عن ان المسلمين يتابعوا شدة متابعة الرسول لأمر الله. كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سابش البيت المقدس إلا لما نزل عليه القرآن من الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيحذر كويس من ان الإنسان لا يتبع الحق اللي ربنا جاء به، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهنا بتقف اللي يعني يقف الإنسان مع القرآن ويعرف ان اللي يقولك ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي كتب القرآن، ده ربنا بيقول له ولئن اتبعت، ده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يبقى لا يمكن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنفسه إنك إذا لمن الظالمين. طيب الآية اللي بعديها بقى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. دول علماء أهل الكتاب. كويس. فهنا والذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءكم. العرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، يعني إيه؟ يعني جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير أبنك هذا؟ قال نعم يا رسول الله أشهد به. قال أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه. يعني مين يعرف الإنسان أكتر ما الواحد يعرف ولاده؟ يعني فعشان كده بيقولك الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق بتاعك كما يعرفون أبناءهم، يعني عارفين حق المعرفة. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فعشان كده ربنا بيقولك يا ستي هنا بسم الله الرحمن الرحيم بيكتموا الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم عارفين صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا مشكلة اليهود هي كانت في الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان برضو نبقى عارفين اليهود موحدين. كويس. النصارى لا متلتين، إنما اليهود موحدين. إشكالهم إنهم كانوا يتوقعوا، كانوا عارفين إن هيجي رسول، لكن كانوا يقولوا الرسول ده هيجي منا. لما طلع الرسول من العرب كان دي عداوتهم للعرب ناتجة في المنطقة دي، لكن هم يكتموا الحق ويعلموا الحق كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تكن مما عند، لا يكون في شك، لا يكون عندك شك من الممطرين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان كويس. لليهود وجهة هم مولينها كويس، وللنصارى وجهة هم مولينها، وإحنا لنا القبلة اللي ربنا هدانا فيها. هننقل بقى دلوقتي على الآية الثانية اللي ربنا قال فيها إن لابد أن نتوجه إلى المسجد الحرام، والآية رقم 149. يبقى الأولانية 144، الثانية 149. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومعاها الآية اللي بعديها، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فإذا احنا عندنا هنا في 149 وفي 150 أمر نمرة 2 وأمر نمرة 3، يبقى في الثلاث مرات أمر ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين باستقبال المسجد الحرام في جميع أقطار الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. في الآية 149 ربنا قال وإنه للحق من ربك، كويس، وإنه للحق من ربك، يعني هذا هو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، أنه الحق من الله، الحق من الله أن احنا نتجه إلى المسجد الحرام. المشكلة كانت تحويل القبلة، ليه تحولت؟ فهو بيرد ربنا ده الحق من الله سبحانه وتعالى. في الآية اللي بعديها ربنا بيقول لئلا يكون للناس عليكم حجة، منهم الناس أهل الكتاب يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، كويس. فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني أنت لو ما توجهتش إليها هم عارفين، فعيجوا يحتجوا ويقولوا أنك أنتوا ما بتطبقوش، أنتوا كان لازم تروحوا إلى الكعبة. فلا تخشوهم واخشوني طبعا ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إذن بالنسبة لتحويل القبلة، تحويل القبلة تم بعد 18 شهر من وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الله سبحانه وتعالى كان يعلم رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى الكعبة. طبعا الكعبة هي اللي بناها سيدنا إبراهيم اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يريد أن يخالف اليهود لأن اليهود بيتجهوا إلى بيت المقدس، فربنا سبحانه وتعالى ادى 18 شهر وحول القبلة. وبرضو المناطق دي يا جماعة، يعني الانسان مع لما تاخدي كتير مع يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في اوامر الله في القرآن، تحصل متغيرات، تظهر حقيقة الناس بقى كويس، تظهر حقيقة دايما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا راح رحلة الاسراء والمعراج وفي ناس طلعت من الاسلام بعديها. ليه؟ لأن دي بتبقى اختبارات من الله سبحانه وتعالى، كويس. عشان كده ربنا بيقولك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والإيمان، كويس. فالإنسان المؤمن، والله الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي للمقدس، نصلي وراء في المقدس، الرسول صلى الله بيت المقدس، الرسول اتنقل للكعبة، اتنقل وراء للكعبة، ما فيش أي شك يخش عندي خالص. إنما الناس اللي بيبقى عندهم اهتزاز في الإيمان من الأول يبتدوا يتساءلوا، زي اللي تساءلوا في الإسراء والمعراج، ليه راح وإزاي راح وإزاي حصل. ودي برضو منطقة لازم الإنسان يتعلمها، كويس. الأوامر اللي تأتي من الله سبحانه وتعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن أصدقها بدون ما ابتدي اسال. اللي يبتدي يسال يبقى عنده شك، واللي هيفضل عنده شك عمره ما هيوصل لليقين ولا عمر الايمان يملا قلبه، كويس. طالما انه من الله يبقى والرسول صلى الله عليه وسلم يبقى حق وانا اؤمن به، كويس. ناس عايزه بقى تعمل يعني تشرح وتشرح وتشرح، كويس، والله تشرح الناس زي ما هي عايزه، انما انا اساسا مؤمنه. الناس بتحاول تلاقي معاني، ممتاز قوي، ما لقيتش معاني، انا مؤمنه. فلابد ان الواحد يعرف كده ربنا بيحاول. ربنا كان يقدر يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يتجه للكعبه من الاول، خلص الموضوع. ليه الأول 18 شهر وهو في المدينة ومع اليهود ويبقى زيهم وبعدين يغير عنهم وهم عارفين ويبتدوا يتساءلوا ليه كل الموقف ده؟ عشان تظهر حقيقة الناس اللي بيبقى في قلبها شك، المنافقين اللي هم هيبتدوا يظهروا في المدينة. وبرضو يعني دي نقطة يعني ولا لسه جاية، إن المنافقين لم يظهروا في الإسلام في مكة. كويس، مكة كانت كلها ناس اختارت الإسلام باختيارها كويس ودفعت له ثمن غالي جدا، فما فيش منطقة نفاق. لما اتنقل الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت برضو عشان القضايا يعني النفسية دي تتضح كويس، لما كانوا الإسلام في المدينة كان ضعيف وكان مهزوم وكان مغلوب وكان في عذاب، مين يدخل؟ مين يدخل نفاقا ورياءا على دين مهزوم ومغلوب ومستضعف والناس بتتعذب فيه؟ لكن لما راحوا المدينة وعملوا دولة وابتدوا يبقى لهم قوة، هنا يظهر النفاق بقى. كويس، ليه؟ لأن أنا عايز أبقى تبع القوي، بس أنا مش عاجبني، مش مشكلة نحط الغطا ونمشي تبع القوي. ليه؟ لأن في مصلحة. وانس تتواجد المصالح يتواجد النفاق، لكن لو في كفاح ولو في عطاء بينا الصدق بقى. فعشان كده انت دايما تعرفي الصدق في العطاء كويس، وتعرفي النفاق في المصلحة كويس. يعني دي قوانين في النفس البشرية. وانس تلاقي مجتمع بتتحرك فيه المصالح تقولي المجتمع دي فيه منافقين كتير جدا، تروحي مثلا لمكان فيه ناس فولنتير بيتعبوا وبيجتهدوا وكده، لا دول ما فيهمش نفاق. ليه؟ لان الدور هنا ما فيهوش مصلحة، الدور هنا في ايه؟ في عطاء، في وجع دماغ، في تعب، في مجهود، فده ما فيهوش مصلح. فاذا نعرف ان النفاق ظهر فين؟ ظهر في المدينة. المهم ان تحولت القبلة في المدينة. ايه بقى اخر نقطة هنتكلم فيها في بناء الدولة المسلمة في المدينة؟ هو المسلمين والقتال. في المنطقة دي طبعا لابد ان احنا نعرف، هنعرف ثلاث ايات قرآنية هتعرفنا ليه دخلوا المسلمين في منطقة القتال كويس. ولكن قبل ما نبدأ في منطقة القتال لازم نعرف ان المسلمين لم يدخلوا في القتال الا واحد دفاعا عن انفسهم ورافع للظلم عنهم، لم يكونوا ابدا معتدين ولم يبدأوا ابدا بالقتال كويس. واحنا معانا الدليل من القرآن كويس علشان تبقى المنطقة دي محددة. لما بدأوا المسلمين يتحركوا كويس، بدأوا يتحركوا حين وقع عليهم العدوان. نمرة 2 عشان تنتشر الدعوة كويس، لما يجي حد يعادي الدعوة كويس ويكونوا ضعفاء كويس هتضيع الدعوة تاني، فهم أصبحوا أقوياء لكي يدافعوا عن الدعوة. وبالتالي أن المسلمين حين بدأوا يدخلوا في معارك كويس كان السبب فيها حاجتين، دفع الظلم والمحافظة على الدعوة كويس. لازم الأمور دي مناطق السلام والاستسلام اللي عند المسلمين تكون واضحة عشان ما يبقاش دايما الدين الإسلامي طبعا دين متهم كويس بأنه دائما بيبدأ القتال مع من حوله. احنا هنبتدي عشان نعرف عن المسلمين والقتال هنقرأ دلوقتي إن شاء الله من سورة الممتحنة الآية رقم 8 والآية رقم 9 علشان نعرف قانون القتال في الإسلام. نقوم نبقى عندنا قانون واضح من القرآن الكريم، سورة الممتحنة الآية رقم 8 و9. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا يا جماعة نبتدي من الآية رقم 6 ونكمل عشان يبقى القضية كلها واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هي دي قوانين القتال في الإسلام كويس، عشان نبقى عارفين ان ربنا الاول بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي كانت قبل كده الآيات عن سيدنا إبراهيم، كويس، فعشان كده لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يقول تعالى لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في الذين ذكرهم إبراهيم والذين معه من الأنبياء. في الآيات اللي قبل كده كان سيدنا إبراهيم ذكر مجموعة من الأنبياء، يعني دي آية احنا داخلين عليها على اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. معناها عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائكم من مشرقي قريش مودة، ففعل الله ذلك بهم بأن أسلم كثيرا منهم فصاروا لهم أولياء وأحزابا. كويس، يعني هنا ربنا بيقول عسى، ده كان لسه ما حصلش، كويس، يعني سيجعل احتمال ان شاء الله، وده فعلا اللي حصل لما تم فتح مكة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، واحد، ولم يخرجوكم من دياركم، اثنين، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، القسط طبعا العدل، ان الله يحب المقسطين. انا طبعا جايبالك هنا كل تفاسير وتراجم القرآن، يعني الآية دي لما جت تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير الجلالين، كله منزل اهو، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاهدتم منهم مودة. احنا قلنا جي بسم الله الرحمن، لا ينهكم الله، احنا دلوقتي في لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، معناها ايه؟ ان تبروهم وتقسطوا اليهم. هنا مين دول؟ دول اهل مكة، اهل مكة، كويس، الذين بسم الله الرحمن الرحيم اللي امنوا ولم يهاجروا. في ناس امنت وما هجرتش، كويس، فربنا لا ينهكم الله عن الذين دول لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، دول ما كانش لهم اي وضع في الموضوع ده، كويس. مين اللي اخرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الاوائل من مكه؟ كويس، المشركين. انما اذا ناس مؤمنين امنوا وفضلوا قاعدين، لما نيجي احنا نقرر ان احنا هيبقى عندنا مشكله مع المشركين، دول ما لهمش دعوه. ليه؟ لان دول واقع عليهم شرطين. الشرط الاول لم يقاتلوكم في الدين، لان هم كانوا على نفس دينكم، ولم يخرجوكم من دياركم، لم يؤذوكم، كويس. فربنا بيقولك هنا ان تبروهم، يعني تعاملوهم بالمعامله الطيبه، وتعدلوا فيهم باحسانكم اليهم وبركم بهم، كويس، ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هم دول بقى، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هنا يا ستي بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ينهكم الله عن الذين، دول كفار أهل مكة، كويس، اللي عاونوا على إخراجكم من دياركم، كويس، فلابد إن كنتوا، لابد إن هم دول، يعني إذا في عندكم أي رغبة في إنكم تقفوا لهؤلاء، لابد انكم تقفوا اليهم، لانهم دول بقى ما فيش ولايه بيني وبينهم. دي القوانين بتنزل، ان وانس ناس تخرج ناس من بلادها، لا ينفع، لا يكون بيني وبينها سلام. ليه؟ لانهم اخرجونا من ديارنا. كويس، السؤال الغريب دلوقتي اللي احنا عايشين فيه في الزمن ده، ان احنا منا فينا خرجنا بعض من ديارنا، فماذا نفعل؟ هو ده السؤال، كويس، لان ده قانون قراني نازل الى يوم القيامه. فهل نحارب من أخرجونا من ديارنا أم لا نحاربهم؟ كويس، فهي دي لازم الإنسان، ما هو ده القرآن إلى يوم القيامة. هنا ربنا بيقولك إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ممنوع الولاية بيننا وبينهم، كويس، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. في المنطقة دي بسم الله الرحمن الرحيم هننقل، حقف هنا وحنقل على خمس آيات من سورة الحج، برضو لهم علاقة بموضوع القتال في الإسلام، عشان ناخد قانون نعرف به منطقة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أنا مش هدخل فيها، كويس، أنا مش هدخل في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. هما أساسا كانوا ثلاث غزوات، غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وبعدين كان صلح الحديبية، كويس. لكي يستفيد الإنسان من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا عرفنا المبدأ الأساسي للقتال، كويس، إنه أولا علشان يدفع الظلم، وثانيا علشان الدعوة لا يستهان بها، هذا هو الهدف، وتمت، كويس، هذه الغزوات. هننقل احنا على طول، دلوقتي هناخد ان شاء الله الخمس ايات دول من سورة الحج. من الدرس الجاي هنخش على صلح الحديبية ان شاء الله، وعلى دخول مكة، عشان ننقل ان شاء الله الدرس اللي بعديه على كتاب اسمه يوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لان احنا لما بندرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عايزين نتعلم على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، على اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اصبحت غير موجودة في حياتنا،
كويس، ليست مشكلتنا في القتال وفي الحروب بين المسلمين وبين الآخرين، دي مش قضيتي النهاردة. أنا قضيتي النهاردة أين أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، كويس، مع أهل بيته، مع زوجاته، مع بناته، مع من حوله، لأن هو ده الهدف المفروض. إن إحنا لما بندرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بنرجع القدوة الصالحة تاني إلى حياتنا. فإحنا إن شاء الله معانا درسين كمان في حتى يتوفى الله الرسول صلى الله عليه وسلم، وندخل على كتاب يوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عشان نقفل منطقة قوانين القتال عند المسلمين هنقرأ من سورة الحج الآية 38 و39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. احنا هنبتدي هنا يا جماعة، ونبتدي نقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. كويس، ربنا سبحانه وتعالى ضمن للمؤمنين انه بيدافع عنهم. طالما ان ربنا هيدافع عن انسان، يبقى الانسان ده لازم هينتصر على عدوه، يبقى للقتال لازم الانسان يقف. طب يبقى هيحصل قتال لما انا ضامن ان طالما ان ربنا هيدافع عن الذين امنوا يبقى هم هينتصروا في النهاية، هيبقى في انتصار. طب ليه القتال بقى، وليه يعني المشقة والألم والتضحية؟ كويس، طبعا لابد ان احنا نعرف يا جماعة. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنا بيقولك يا ستي ان الله لا يحب كل خوان كفور. بسم الله الرحمن الرحيم في الآية رقم 141، انا عايزاك تكملي معايا 141 لان دي هتشرح السؤال اللي انا سألته. كويس، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني لو إحنا عندنا ناس 41 أيوة، يعني تكملة اللي أنا كنت بقراه. طيب هنا بيقولك ربنا الذين إن مكناهم في الأرض، دول اللي هينتصروا. كويس، مش بيقولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الذين إن مكناهم في الأرض بقى هيعملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طيب إذا دول فيهم كل الخصائص، خصائص الإيمان. طب ليه يا رب القتال بقى؟ ما خلاص هم لما هيتمكنوا هيقيموا شعائر الدين صح. كويس، هنا بيقولك إنهم يقيموا الصلاة ويرتلوا القرآن ويتوجهوا إلى الله بالدعاء، ولكن هذه العبادة لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحماية. بمعنى ايه يا جماعة؟ بمعنى ان لابد ان الانسان يعرف منطقة مهمة جدا جدا، يعني في قوانين الله في القرآن. كويس، ما ان تقولي انا مؤمنة لابد ان تمتحن. كويس، باي طريقة من الطرق، انا اقول انا حياتي في سبيل الله، خش الامتحان بقى بتاع في سبيل الله. انما ان يعتقد الانسان ان انا مؤمنة وان انا في سبيل الله وان انا ما امر الله بي وان انا ادافع عن الاسلام بروحي، ادافع عن الاسلام، يلا خش بقى دافع. كويس، لابد ان الانسان يعرف كده، لازم يخش الانسان مع الله الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. كويس، هي دي الفتنه، انا مع ربنا وانا ربنا وانا يلا خش بقى ورينا. مش هتقدري تقولي انا مع ربنا وانا بطيع ربنا وتعتقدي انك هتهربي بالكلمتين دول من ربنا. قلتي كلمه هتدفعي ثمنها في ايه؟ تدفعي ثمنها انك تحطي في الموقف. كويس، فلابد الانسان يعرف ان ربنا لما بيحط الانسان في القتال او في الابتلاء او في الشدائد، كويس، ده بيكون اولا عشان يظهر حقيقه الانسان، ثانيا نقطه مهمه جدا يتعلمها الانسان مع الوقت، المعاناه وقسوه الظروف بتحفز الطاقات الكامنه اللي موجوده في الانسان لمواجهه اي حد قدامي. يعني انا ممكن اكون انسانه طول عمري قاعده في بيتي وما يعني ماليش علاقه المجتمع الخارجي وكذا، يقوم يجي ربنا مثلا يروح حطت عليا مسؤوليه كبيره جدا، اضطر لازم اخرج واروح واسوق واعمل، اقول يا رب طب ليه كل المعاناه؟ لا، لانك انت كان عندك طاقات لابد انك انت تحفزيها، لانها مع الوقت مش هتشتغل. الحياه لا تدار كما يخطط الانسان. انا عايزه افضل طول عمري قاعده في بيتي بقرا قران وبصلي مستخبيه من الدنيا، بقول لربنا انا مؤمنه انا حلوه انا كويسه. لا كده ما ينفعش. حلوه ومؤمنه وكويسه وعايزه تاخدي الثواب، يبقى لابد انك هتدخلي الامتحان. في الامتحان بقى هتبان حقيقتك، كنت فعلا صح كده بكل القوة دي ولا كان كل ده كلام. فربنا سبحانه وتعالى لما بيدخل الإنسان، طبعا القتال ده يساوي أحد معاناة الحياة، كويس، أحد شدائد الحياة. ليه ربنا بيدخل الناس؟ كويس، هنا بيقول لك يا ستي لأنه لابد أن الإنسان في المؤمن ربنا سبحانه وتعالى دايما يحشد كل القوى اللي فيه ويحفز استعداداته ويجمع طاقاته. ليه؟ عشان تنمو وتنضج. زي ما يقولك بالنسبة للذاكرة، ذاكرة العقل use it or lose it. كويس، لو ما كنتيش انت مثلا بتقري قرآن بتقري جورنان في السن الكبير بتحاول، عشان كده مثلا في أمريكا يعملوا يلعبوا كلمات متقاطعة ليل ونهار ماسكين الجرنان. هما ماسكين الجرنان ليه؟ بيعملوا كلمات متقاطعة عشان عقلهم، عشان الذاكرة تفضل يضغط عليها. الطاقة اللي ربنا مديها للإنسان لو الإنسان ما استعملهاش مع الوقت بتضمر. فربنا سبحانه وتعالى بيحط الناس في الشدائد بأشكالها المختلفة، وليكن القتال شكل منها. ليه؟ عشان يحشد كل قواه كويس ويجمع كل طاقاته لكي يتم نموها، ودايما يبقى الإنسان بيحمل يعني قادر على أنه يقوم بمسؤولية الإيمان. هو الإيمان دلوقتي سهل؟ طب ما احنا قلنا في الدرس اللي فات أتى الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وأنا لما الإنسان يعيش غريب في وسط المسلمين، أليس هذا الشعور في منتهى الصعوبة؟ منتهى الصعوبة على النفس. كويس، لكن ازاي اقدر اتحمله؟ لما يكون ايماني قوي. كويس، افضل اضغط على نفسي اضغط. طب ما انا بقى اسيب بقى الايمان المتعب اللي محسسني بالغربة واعمل زي المسلمين بالاسم 99% منهم ورايح دماغي وخلاص انا تعبانة قوي بالقضية اللي انا شايلها على كتافي دي. لا، ما هو ده بقى التمن اللي يدفعه الانسان الصادق. يفضل يقولك لا، مهما دفعت الثمن هو لا يمكن مقارنته بالثواب اللي أنا هاخده سواء في الدنيا سواء في الآخرة. يكفيني يقيني إن أنا على الطريق السليم بكل المعاناة اللي أنا بعانيها. فعشان كده لابد إن إحنا نعرف معاناة وقسوة الظروف، الفقد، القتال، الموت، القتل، أي نوع من معاناة الحياة، خروج الإنسان من بلده، حياته غريب، احساس ان هو مع يعني تغيرت بيه الحياه تغيير تام. كل ده ليه؟ لانه ده بيحفز طاقات الانسان. هل هنقدر نكمل نعيش في ارض تانية؟ هل هنقدر نتوافق معاها بسرعه؟ هل هنقول ان دي كلها دنيا بتخلص بسرعه؟ عيش في اي مكان ومع اي ناس ومع اي حاجه، بدل اسلامي جوايا وايماني جوايا وعندي مكان بصلي فيه بوصل لربنا، هي دي الدنيا. سواء مت في بلدي، سواء مت في بيتي، سواء مت في الشارع، ما كله زي بعض. ليه؟ لان انا جوايا ايماني ده ما فقدتوش. فقدت بيت، فقدت أرض، فقدت ناس، مش مشكلة. ليه؟ لأني هفقد كل حاجة في الآخر. ما هي دي بقى منطقة إن الإنسان يبقى دايما مدرك أن الحياة غير ثابتة. الناس دايما عايزة تعيش حياة ثابتة، نفضل في بلدنا ونفضل في بيتنا ونفضل مع جيراننا ونفضل مع حبايبنا. طب وبعدين؟ وإيه اللي يحصل بعد كده؟ لا، القانون مش كده. فلابد ان احنا نعرف دي نمرة واحد. نمرة اتنين يا جماعة، ودي حاجة مهمة جدا، ان النصر السريع الذي لا يكلف عناء كويس يسهل فقدانه وضياعه. يعني مثلا زي ما واحدة يجي لها عريس ممتاز جدا جدا وفي كل المواصفات العظيمة والحلوة قوي قوي، وتلاقي الجوازة تمت بسرعة والراجل بقى العريس طيب والدنيا جميلة، تبتدي تفتري على طول على طول. دي طبيعة النفس البشرية. أيوة، دي مش عشان يعني واحدة في يعني إنسان غير إنسان، لا، لأن ربنا قالك ظلوما جهولا. خلاص، وانس انك بتمتلك الشيء يبتدي بقى اللي يعني الشيطان اللي جواك يتحرك، طبعا إذا ما كانش فيه إيمان قوي. فأي نصر سريع في الحياة ملوش قيمة، لازم يكون له تمن. ليه ربنا بيخلي الأم تحمل 9 أشهر في البيبي؟ عشان تتعذب وتتعب، يبقى البيبي عزيز. ما كان يقدر ربنا يخليهم شهرين على طول على السريع؟ عمرها ما كانت هترضعه ولا تسهر عليه. كل ليه الولاده صعبه جدا؟ ليه مراحل الولاده والواحد يولد وممكن الواحده تموت وهي بتولد؟ ليه تفضل تسهر طول الليل وترضع وترضع؟ ما كان ممكن ربنا يلم ده كله في شهر، حمل شهر ورضعه شهر ويطلع الواد يجري شهرين عادي يعني. وفي هذه المنطقة نقول لكم حاجة مكتوبة في الجوردان، حاجة تبوت بالضحك يعني، بقالها يومين الناس كلها بيضحكوا علينا في أمريكا. يعني في طفل عنده 9 أشهر جايبين صورته يعني في كل الجرايد، يعني الطفل ده متهم بالإرهاب. كويس. هو عنده 9 شهور ابوه جايبه شايله كده كويس ومسك ابوه ماسك له الببرونه بتاعته كويس. الطفل ده متهم في باكستان انه بيرمي طوب على البوليس كويس. فهم كاتبين ان ازاي يرمي طوب على البوليس وهو ما يقدرش يمسك الببرونه كويس. وبالتالي هم ادوا له حكم ان هو لابد ان يحبس هذا الطفل اللي عنده 9 شهور. ده خبر في جميع انحاء الغرب كله طبعا، كركرة على المسلمين طبعا. موجود، افتحي كده واكتبي 9 months old حقيقية. اول امبارح الولد موجود، انا شفت صورته في الجورنال، كنت هجيب الصورة. في باكستان تم الحكم على الولد، ودلوقتي الولد اللي هي في الترايل دي كويس هيدفع فلوس عشان يطلعوه كويس. وابوه شايله طبعا بيرضعه بالدبور كويس. بس عشان نشوف الدنيا وصلت لغايه فين. انا ما قريت الخبر قلت ايه ده، فشفت صوره البيبي، بيبي صغير بيعيط. هو ده بقى الولد ده بقى ارهابي. ما هو ممكن هو واقف هو ابوه في موقف في رمي طوب، فهم عشان يعملوا عبرة وعظة لمن يعتبر لقطوا الطفل يقوم بعد كده اللي يقرب من الطوب يستاهل اللي يجراله كويس. ويعني دي القضية يعني في البرد ده كله في السايكولوجي، ما ده كله بيشتغل. بس المشكلة مش كده، المشكلة لما تشوف الطفل وهو عمال يعيط وهو موجود في اسم البوليس عشان عايز يدفع تعويض يعني فلوس اللي هي الضمان ده عشان يروح ابوه، عايز يروح بالعيل. لو تشوفي منظر الطفل، طفل يعني غلبان جدا، حاجة مش ممكن. فلازم الانسان في الحياة نعم طيب ستي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يا ستي ان ربنا جعل دفاعه عن الذين امنوا يتم عن طريقهم هم انفسهم، وليس هبة من السماء بلا عناء. عشان لازم الانسان يعرف انه لابد انه يتعب عشان يصل الى اي هدف. بس هنا بقى في سؤال بيجي، لماذا في بعض الاحيان يبطأ النصر؟ يعني ربنا قال ان الله يدافع عن الذين امنوا، فاذا الذين امنوا ينتصروا. انما تظهر الحياة ان عادة دلوقتي الذين امنوا يعني ربنا في عونهم يعني في اخر الامم كويس. ليه كويس؟ ده برضو سؤال لازم الواحد هو مش طبعا. هنا بيقول لك يبطأ النصر لان الامه فقدت صلتها بالله سبحانه وتعالى. هم مين الذين امنوا؟ هو احنا عشان نبقى مسلمين نبقى مؤمنين؟ لا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فاذا الصفة بتاعت ان الله يدفع عن الذين امنوا بقتش تنطبق علينا، عشان بس الناس تصحى وتفوق يعني تبقى مدركة. مش تقولك ربنا حينصرنا، فاحنا خلاص بقى نريح، لان احنا نحب نريح. يعني دي الصفة الاساسية في الامة العربية، منطقة ان احنا نريح. ومين حينصرنا؟ ربنا. لا، فهل مين اللي قال لكم ان انتم من المؤمنين عشان ينصركم اساسا؟ كويس. فهنا بيسيتشي بيقولي قد يبطأ النصر كويس لان الامة صلتها بالله سبحانه وتعالى قد ضعفت، فلا بد ان تعيد صلتها بالله لتعلم ان ليس لها سند الا الله، ولا ينصرها في الضراء الا الله. الصلة هي الضمانة الاولى للاستقامة على المنهج. قد يبدأ كويس لأن الأمة لم تتجرد من النية في الدفاع. يعني لما يبقى أنا نيتي في دخل الدور بشتغل لنفسي لحساب نفسي، لا بشتغل لإسلام ولا بشتغل لأمة ولا حاجة، كل واحد فينا شغال لنفسه، عمرنا ما ننتصر. عشان اي عمر الاسره نفسها، لما يكون عندك اسره انت وزوجك واولادك، لو انتوا الثلاثه او الخمسه ما عندكوش هدف واحد، عايزين اسرتنا تبقى اسره مسلمه، اسره طيبه، اسره صالحه كويس، عمر الاسره دي دول ثلاث انفار او يعني اب وام وطفل بس. لو الثلاثه دول ما عندهمش هدف واحد، عمر الاسره دي ما هتبقى كويس. ليه؟ لان الاب هيدور على الكارير بتاعه وهينسى الولد، والام هتدور على نفسها والولد هيضيع في الطريق. ليه ضعنا؟ لانه ليس لنا هدف كويس. كل واحد بيشتغل شغله لنفسه، مصلحتي اشوف فين مصلحتي واجري ورا مصلحتي. فلا بد ان الانسان يتراجع، ودايما الانسان يعرف ان النجاح ما بيجيش للمجتمع غير لما تنجح كل الاسر اللي في المجتمع، لان المجتمع بيتكون من مجموعه من الاسر. فلما ولو الاسر تتكون من مجموعه من الافراد، فلما يبقى الفرد حاطط الهدف الاساسي الاسلام وكلنا ومع بعضينا وايدينا في ايدين بعض ونعين بعضينا ننجح. لكن لما ابقى انا قاعده اقول لك انا داخله بنصيبي بالعماره اللي انا ساكنه فيها، احمي العماره اصلي بمتلكها. عارفه لو ما كنتش بمتلكها كنتش دفعت عنها على طول بوضوح. بس احنا عايشين في زمن ايه؟ في زمن معلش يا جماعه لازم الانسان يقف مع نفسه. كل ده هنتسال عنه يوم القيامه. طب ما حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ليه الناس بتحب تعيش دايما في الغش وفي الوهم؟ ليه لازم الانسان لا يغش الا نفسه ولا يضيع الا نفسه؟ لما انا اقولك اه صراحه انا كده بخش المواضيع على مصلحتي عادل كده، اسحبها وانزل على طول اروح، انا كده. يوم ما اقول لنفسي انا كده وبعد كده يروح ربنا جايب لي ابتلاء في حياتي، اقول لنفسي استحق كده، انا استحق لاني انا عمري ما اشتغلت الهدف. انا كده يبقى في امل ان انا اتراجع وابقى انسانه كويسه. ليه؟ لاني كنت واضحه مع نفسي. لكن لما نفضل طول الوقت نغش في نفسنا كله لله، والله العظيم كل اللي، وانت الوحيده اللي عارفه ان ربنا ما كانش في النيه من الاصل، عمرك ما هتتغيري ولا عمرك هتتحسني، وهنفضل في اللي احنا فيه. وكل واحد يسال سؤال واحد، ليه المسلمين وليه المؤمنين، ايمان مين واسلام مين ونقلب الصفحه. طيب معلش يعني الكلام يا جماعه بيضايق، بس لابد لازم حد، لازم نتكلم ولازم نناقش بوضوح، مش وهم في وهم كاننا عايشين في تمثيليه كذب، تمثيليه كبيره بنكذب كلنا على بعضنا وعلى انفسنا، وكلنا زعلانين وكلنا متضايقين. ومعلش لا يعلم نهايتنا الا الله، رغم التمثيليه كلها اللي الناس بتمثلها في المساجد، ورايحين العمره وجايين من العمره، ورايحين هنا وجايين هنا، وبنصلي التراويح، كل الدور اللي من بره ده. لكن اللي من جوه يعرف ربنا واحصاه الله ونسوه، يبقى انا بضحك على مين لما يكون عندي صدق مع الله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعه هنا بقى يا ستي بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم عشان نكمل، احنا وقفنا ايه، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. هم دول بالمهاجرين كويس، فاذن لهم، هم لهم إذن من الله كويس، للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير. هم أخرجوا بغير من ديارهم، طبعا هم اضطروا يطلعوا من مكة هربانين بدينهم تركين أهليهم وكل ما يمتلكوا بسبب واحد، إنهم قالوا ربنا الله كويس، هم دول اللي واخدين الإذن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. عايزين نعرف بقى ما هي الصوامع وما هي البيع عشان نبقى عارفين ايه معنى الآية دي، ايه معنى هنا بيقولك في قاعدة عامة كويس، ايه هي القاعدة دي؟ ولولا دفع الله الناس، الدفع يعني دفاع كويس، دفاع الناس لبعضها البعض، يعني نيجي نلاقي حد نعرف الأول. الصوامع هي أماكن العبادة للرهبان، والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع، والصلوات أماكن العبادة لليهود، والمساكن أماكن العبادة للمسلمين. إذن دي كلها أماكن العبادة كويس. لو ما كانش حد يقف يدافع عن أماكن العبادة، من هو ضد قوانين الحق هيهد أماكن العبادة. فعشان كده ولولا دفع الله الناس، يعني ولولا دفاع الناس الصالحين عن أماكن العبادة كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره كويس، إن الله لقوي عزيز. طبعا ولا ينصرن الله من ينصره ده تأكيد من الله سبحانه وتعالى إن ربنا حينصر من ينصره. مين اللي ينصرهم؟ الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كويس، ولله عاقبة الأمور كويس. فإذا ربنا هنا بيوضح لنا يا جماعة إن النصر له شروط، بس برضو بنرجع ونقول من هم من أقاموا الصلاة كويس. الصلاة اللي هي الصلاة يعني اللي هي الصلة اللي هي يعني أهم ما يكون في الصلاة هو الإخلاص. وأين الإخلاص الآن في حياة المسلمين؟ يعلم الله سبحانه وتعالى. وآتوا الزكاة، وقلنا على الزكاة وسنعيد عن الزكاة كويس، إن طبعا الزكاة كويس، أولا الزكاة لازم تخرج من النفس البشرية وهي سعيدة بإعطاء الزكاة. في ناس تضطر تطلع الزكاة عشان تبقى مش عايزة ربنا يبقى زعلان منها كويس. الأعمال بالنيات كويس، فلابد إن احنا نطلع الزكاة. طبعا الزكاة دي قصة بقى أنا قلتها قبل كده. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، طبعا احنا أصبحنا في زمن لا يعرف فيه معروف ولا يعرف فيه منكر، لأن المنكر بقى عادي والمعروف اختفى، فلا بقى في أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، النصر له سبب وله تمن وله تكاليف وله شروط، ولا يعطى لأحدا جزافا ولا محاباه ولا محاباه. إذا إحنا عشان نقف هنا مع منطقة المسلمين والقتال، نقول إن ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا القوانين في القرآن الكريم، إنه ربنا بينهانا عن الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا لابد أن نبرهم ونحسن إليهم. إنما اللي أخرجونا من ديارنا وظهروا على إخراجنا لنا الحق إن إحنا ندافع عن أنفسنا. كويس، دي نمرة واحد. إن نمرة اتنين، إن الله بيدافع عن الذين آمنوا حين يكونوا مؤمنين. بالطريقة دي إحنا هنعرف إن المسلمين دخلوا في ثلاث غزوات كبيرة، غزوة بدر ثم أحد ثم الخندق، ونتنقل إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله إلى صلح الحديبية ونعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.